الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما، وهدانا صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. خلقنا من عدم، وأطعمنا من جوع، وكسانا من عري، وهدانا من ضلال. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. يغني فقيرا ويفقر غنيا، ويعز ذليلا ويذل عزيزا، ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. مستو على عرشه، بائن من خلقه، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، يقلبها كيف شاء وحسب ما أراد. فاللهم يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. واللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه. فترك الأمة على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لا يزال الحديث مع سورة القلم، ولقاؤنا اليوم مع قول ربنا سبحانه: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. والآيات تتحدث عن الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والمتأمل في مرحلة الإيذاء في الدعوة سواء في العهد المكي أو في العهد المدني، يجد أن وسائل الإيذاء متعددة، ولغة الظلم واحدة، ووسائله مطابقة. الآية جمعت بين نوعين من الإيذاء: الإيذاء البصري بالعين، والإيذاء القولي باللسان، في قوله تبارك وتعالى: ليزلقونك بأبصارهم، هذا إيذاء بالبصر، ويقولون إنه لمجنون، هذا إيذاء باللسان. هيا بنا نعيش مع بعض أنواع الإيذاء في مكة والإيذاء في المدينة لأصحاب الدعوات، لأن البعض من يسلك هذا الطريق يظن أنه طريق ممهد بالورود. كلا، إن لم تبتلى وتؤذى فصحح الطريق فإنك قد أخطأت. طريق أصحاب الدعوات لا بد فيه من الإيذاء، لا بد، وإلا لما أوذي سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى مرحلة الإيذاء في مكة، إيذاء باليد، أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عند حجر الكعبة ساجد يسبح بحمد ربه، فدفعوا عليه أشقاهم فخنقه من ثوبه وهو ساجد، ووضع مخلفات الجزور على رأسه فوق ظهره، فجاء أبو بكر في رواية وهم يخنقون ويقول لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ حتى تركوا النبي واستداروا على أبي بكر ضربا حتى أغشي عليه، أغمي عليه، فحمل إلى بيته في حالة إعياء. فكان أول ما قال بعد أن عاد إلى رشده: أخبروني عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيذاء باليد. كذلك في الطائف لما ذهب يدعوهم إلى كلمة التوحيد، كيف كان الاستقبال من أهل الطائف؟ حجارة تتساقط على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. يا قوم، ما قبلنا بحجارة والحمد لله، وما خلقنا من ثيابنا ونحن سجود والحمد لله، انما الذي تعرض لهذا هو سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، اسوتنا وقدوتنا. حجارة تتراشق من الصبية والنساء والغلمان موجهة الى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كان معه خادمه، كان يتلقى كل حجر برأسه دفاعا عن رسول الله، فما استطاعت الحجارة ان تصل الا الى قدمه. انتبه، الحجارة تكسف الى اعلى، ستار حول رأسه وحول جسده، ما وصلت الا الى قدمه من اسفل، حتى نزفت قدم النبي الطاهرة، نزفت وعاد من الطائف حزينا على اعراض قومه. والذهبي يصحح والالباني يضعف رحمهم الله تلك الرواية، قال الذهبي فيها: لا ارى الا انها تخرج من مشكات النبوة، ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده قائلا: اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا ارحم الراحمين، انت ربي ورب المستضعفين، الى من تكلني؟ الى عدو يتجهمني؟ ام الى ضعيف ملكته امري؟ ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، اعوذ برضاك من سخطك، واعوذ بمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. ايذاء في المرحلة المكية. اما الايذاء باللسان، حدث، مجنون، شاعر، ابتر، اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة، قول بشر يريد جاها، يطلب ملكا، يبحث عن مال. اتهامات مبسترة معلبة جاهزة معدة، ارهابي اصولي رجعي متحجر يريد ان يعود بنا الى عهود الظلام، حفنة خارجة عن الشرعية، عصابة تريد ان تقلب الانظمة، عبارات عفى عليها الدهر. اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. في مجتمع المعاصي والمنكرات تصبح الطهارة تهمة، ويصبح الحجاب والنقاب رذيلة، ولبس البنطال والسقوط والتبرج فضيلة، ونزاهة اليد وطهارتها شذوذ، والرشوة والسرقة علو ورفعة. الله أكبر، انقلاب في المعايير، كما أخبر بذلك الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم حينما أخبرنا إن من علامات الساعة أن يوسد الأمر إلى غير أهله، حتى أمر العلم يوسد إلى غير أهله، حتى أمر العلم الشرعي. وستسمعون عجبا كلاما ما قال به أحد من أئمة العلم أبدا، ولا أدري هل سولت له نفسه أن يقتات أن يقتري على دين الله، فلا ينظر إلى قول مالك ولا أبي حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد ولا الأوزاعي ولا البخاري ولا كل سلف الأمة أخطأ. ثم جاء ذلك المجتهد وأراد أن يطعننا في مقتل بكلمة لا أدري كيف قيلت، النقاب ليس له أصل في الإسلام وإنما هو حرام شرعا. الله أكبر، سكت دهرا ونطق كفرا، والذي نفسي بيده، ويا ليته سكت فقط، ولكن كما سنقرأ في اللقاء الثاني حجج أوهن من خيوط العنكبوت. لو كانوا يعقلون لصالح من ولحساب من ولمصلحة من يكتب هذا في زمن عمت فيه الفوضى، انتشرت فيه الفاحشة، وعم فيه البلاء، بدلا من أن نواجه الفاحشة والرذيلة ونواجه ما يغضب ربنا نشن حربا على العفاف والطهارة. يا قوم، أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل يتقي الله في نفسه ويقولها ويرفع شعاره؟ إن قلتها مت، وإن لم تقلها مت، فقلها ومت. في الحالتين ميت، عش عزيزا يا عبد الله. ولكن ماذا نقول في زمن تصدر فيه الفتوى حسب الطلب والمقاس، صناعة محكمة؟ اقول اخوة الكرام، الايذاء ايضا في مكة، الاية توضح انه كان ايذاء بالعين، وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك، ينفذون اليك، ينظرون اليك تغيظا حقدا حسدا، يكادون يحسدونك ويقضون عليك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى. عند سماعهم للقرآن ينظرون إليك تغيظا وحسدا. وهذا يجرنا للحديث عن العين. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: العين حق، العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لكان في العين. واذا استغسلتم فاغسلوا، سنوضح المعنى بعد قليل. وفي الرواية الاخرى: العين حق ادخلت الرجل القبر والجمل القدرة. العين اذا نفذت ربما تدخل الرجل الى القبر بقدر الله، وتدخل الجمل الى القدر بقدر الله. لذلك يقولون انه كان هناك قبيلة من العرب فيها هذه الصفة الذميمة، فإذا مرت عليهم ناقة واشتاقوا إلى أكل اللحم قال أحدهم: ما أجمل هذه الناقة، ما أروعها، فلا تعدوا خطا حتى تسقط في الحال. ربما أعدوا سكينا لها قبل أن يتكلم، عينه تنفج في الحال. ولذلك إخوتي الكرام، نبينا عليه الصلاة والسلام كان يرقي الحسن والحسين من ماذا؟ أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول كان إبراهيم يرقي بهما إسماعيل وإسحاق، ولذلك نزل جبريل ليرقي النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل ساحر وعين، ومن كل حاسد وعين، الله يشفيك. وفي حديث ابن ماجه وسنن احمد والحديث ومسند احمد والحديث صحيح، سهل بن حنيف وعامر بن ربيعه خلع سهل ملابسه ليغتسل يوما، ورآه عامر وكان سهل ابيض البشره جميل، فنظر إليه عامر وقال كلمة في حقه حسدا، فنفذت عين عامر إلى سهل فسقط من طوله وظل يضرب الأرض بقدمه ويتخبط، فحملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من تتهمون فيه؟ قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة يا رسول الله. قال: ائتوني به. ثم قال بعد أن أمر عامر أن يتوضأ بكيفية سأشرحها مستنكرا على عامر ما قال: على ما يقتل أحدكم أخاه، هل إذا نظرت إليه وأعجبك بركته؟ أي قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بدلا من أن تنظر إليه اغتسل. فتوضأ عامر وغسل ركبتيه وأطراف قدميه وداخل حقويه داخل الإزار، ثم أمر بالماء فسكب على سهي أو على سهل من خلف ظهره هكذا. فبعد أن سكب عليه الماء قام سليما معافا بإذن الله. لذلك وإذا استغسلتم فاغسلوا، والمقصود أن من أسباب دفع السحر أن يغتسل وأن يتوضأ الحاسد ليغتسل بفضل مائه المحسود، وهذا أيضا ثبت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إخوة الكرام، الحسد من أمراض القلوب الفتاكة، اللهم طهر قلوبنا من الحسد، وقلما تجد قلب يخلو من الحسد، نادرا تمني زوال نعمة الغير. الحد الذي دفع بعض العلماء ليكتب تحاسد العلماء في زمانهم، احيانا القرناء يتصارعون وهذا لا ينبغي ان يكون، الغبطة موجودة لكن الحسد لا يمكن. لذلك ما الذي دفع اخوة يوسف ليأخذوه وهو غلام بلا عطف ولا رحمة ويلقوه في الجب وحيدا؟ ما استعطفهم بكاء. قالوا: لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة، ان ابانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف. انظروا ماذا صنع الحسد، ان يقتل الاخ اخاه حسدا. ما الذي دفع ابن ادم ليقتل اخاه كما صورت سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك؟ ما ذنبه؟ لم يرتكب اثما؟ ولذلك اخوة الكرام، تجد دائما من وفقه الله في عمل في صنعة في علم، كل ذي نعمة محسود. ودائما وأبدا تجد عيون تتتبع وتقذف وتحقد وتشيع وتحطم حسدا. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه الخبيثة الحاسدة قتل أخيه فقتله. الله أكبر، الحسد يدفع للقتل. ما الذي جعل إبليس يرفض السجود لآدم؟ حسدا، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما الذي جعل بنو إسرائيل يرفضون ملك طالوت؟ قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ حسدا. ما الذي دفع اليهود وأهل الكتاب لعدم تصديق سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم؟ حسدا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارة. لما؟ حسدا من عند أنفسهم، من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فلا شك إخواني أن العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ينفذون إليك حسدا بأبصارهم لما سمعوا الذكر. عند سماع القرآن وأنت تقرأ القرآن ينظرون إليك تغيثا تغيبا ويقولون إنه لمجنون باللسان والعين. يقول ربنا سبحانه وما هو إلا ذكر للعالمين. إلى هنا تنتهي سورة القلم، ونشرع في عجالة في بيان سورة الحاقة بإذن ربنا سبحانه، وهي سورة مكية. القلم مكية والحاقة مكية. ومعنى أن نقول أنها مكية أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. معيار الزمان هو الضابط في المكي والمدني، وهو أولى المعايير عند كثير من العلماء. ما نزل قبل الهجرة مكي، وما نزل بعد الهجرة مدني، وإن نزل في مكة لا عبرة بالمكان، العبرة بالزمان. وسورة الحاقة إخواني من الصور الهامة التي ينبغي أن نقف عندها طويلا لنستخلص منها الدروس والعبر. يقول ربنا سبحانه الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، والشيء كلما عظم تعددت أسماؤه. لذلك انظر القرطبي وابن حجر وابن كثير يجمعون أسماء القيامة من القرآن والسنة، وكل اسم له علاقة بالمسمى. لذلك أنت مأمور أن تختار لابنك الاسم الحسن، لأن هناك علاقة بين الاسم والمسمى. فإن سميته كريم فربما يكون كريم، يعني ينطبق عليه الاسم، أحيانا يصدق الاسم. لكن البعض يصر على أن يخرج عن هذا النطاق ويسمي أبنائهم أو يسمون أبنائهم أسماء لا ينبغي، إما حرام وإما مكروهة وإما لا ينبغي أن تكون أبدا للمسلمين. عبد النبي، عبد الرسول، العبودية لا تكون إلا لله. أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. والآخر يسمي ابنه اسما اجنبي من اسماء المشركين والكفار، رونالدو، الله اكبر، غابت الاسماء حتى تسمي رونالدو. يا عبد الله اتق الله في نفسك. والبعض احيانا يخرج عن الشرع الى تسمية يعاكف فيها اهل الكتاب. لذلك جاء رجل الى عمر رضي الله عنه فقال له: ما اسمك؟ قال: شهاب. قال: من اي البلاد يا شهاب؟ قال: من ذات لظى. قال: من اي القبائل؟ قال: من جمرة. كل الاجابات لها علاقة بالنار. قال: اذهب فبيتك قد احترق. وبالفعل، لان هناك علاقة بين الاسم والمسمى، لا بد ان تكون الاسماء حسنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غير اسماء. وهنا فتوى للجنة الدائمة مهمة: اذا اسلم الرجل من اهل الكتاب يغير اسمه ولا يغير اسمه الاب. البعض يغير اسم الاب، هذا لا يجوز. ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. يعني ان كان اسمه نتنياهو ثم اسلم، نغير الاسم هذا الخبيث ثم ننسبه الى ابيه. لا ينبغي ان ننسبه الى غير ابيه حتى يظل هكذا، يعلم انه اسلم ولا يستحي من اسم الاب. وهذه فتوى للجنة الدائمة ولا شك فيها ابدا. لذلك جاءت امرأة سألها النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قالت: عاصية. اعوذ بالله، عاصية. فغير اسمها النبي عليه الصلاة والسلام. وسعيد بن المسيب يروي هذه الرواية: جده كان اسمه حزن، اسم الحزن يشعر بالحزن. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل اسمك سهل. سنغير الاسم من حزن الى سهل. قال: لا، لن اغير اسما سماه لي ابي، انا معتز بالحزن. وابى ان يغير الاسم. يقول سعيد: فلا تزال الحزون فينا. امتدت الحزون في كل العائلة، لانه ابى ان يغير اسما سماه له النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد ان نختار الاسم الحسن. اقول اخواني، الحقة من اسماء يوم القيامة. وان اردت ان تتتبع الاسماء ستجد ان هناك علاقة بين الاسم والمسمى. فلماذا سميت بالحقة؟ لان الوعيد والوعد يحقان فيها. ما وعدنا الله من جنة وما توعدنا به من نار يكون عين اليقين، حق واقع. فسميت الحاقة لانها تحق حقة الوقوع وحق ما فيها. ثم قال الله سبحانه لعظم امرها: ما الحاقة. تعظيما لامرها. وما ادراك ما الحاقة. يقول ابن عباس: إن قال الله ما أدراك سيدريه، وإن قال ما يدريك استأثر الله بعلمه. كل ما أدراك في القرآن تجد بعدها جوابا في الحال. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الحاقة ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كل ما جاء في القرآن ما أدراك أدراك، اما ما يدريك فلا، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وما ادراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ثمود وعاد، من هم ثمود؟ قوم صالح. ومن هم عاد؟ قوم هود. ويا ليت القوم يتعظون ويعتبرون. فالله سبحانه وتعالى يقص علينا في القرآن قصص السابقين لنعتبر حتى لا يأخذنا عذاب بسبب فعل العصاة. ثمود جاءهم نبيهم صالح، طلبوا منه معجزة وحددوا له المعجزة. ولذلك المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، يؤيد الله به انبياءه ورسله، يدلل به على صدق دعواهم. انا نبي، ما علامة النبوة؟ معجزة. لذلك أدعياء النبوة يضحكون دائما. وقد قلنا قبل ذلك أن المأمون جاء برجل منهم قال من أنت؟ قال أنا نبي. قال ما علامة نبوتك؟ أدعياء النبوة. قال علامة نبوتي أني أعلم ما في نفوسكم. قال فما في نفوسنا؟ قال في نفوسكم أنني كذاب. والحمد لله رجل معه معجزة. آخر يقول للمأمون في أو المعتصم في الدولة العباسية من أنت؟ قال أنا موسى بن عمران. الله أكبر، موسى؟ قال نعم. قال يا موسى ألقي عصاك حتى تصبح ثعبانا، معجزتك. قال قبل أن أفعل أنا هكذا قل أنت أولا أنا ربكم الأعلى. فضحك الخليفة متهم في عقله. لذلك القضية المطروحة الآن والتي فيها أحكام لأدعياء النبوة وبلا فخر في مصرنا، والحمد لله كل سنة أو سنتين عندنا نبي وله أتباع وأصحاب نساء ورجال مناصب. واطلعت على هذه القضية حوالي 1000 ورقة، طالبة بالآداب، موظف بكذا، موظف بالطاقة الذرية، هو النبي. وطبعا الأصحاب، وحدث ولا حرج عن الأصحاب. لذلك جاء بامرأة في عهد الخلافة العباسية قال لها الخليفة من أنت؟ قالت أنا نبية. قال أما علمت أن النبي قال لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم، لكنه لم يقل لا نبية بعدي، فأنا نبي ولست نبي. فطبعا هذا يدل على حماقة الفكر وسطحية الرأي. فأقول للمسؤولين من ادعى أنه نبي قبل أن تدفعوه إلى النيابة والمحكمة ادفعوا به إلى سراية المجانين أو إلى مستشفى الأمراض العقلية، لأنه حتما يقينا عنده خلل في عقله. ولذلك إخوة الكرام الأنبياء يؤيدهم الله بمعجزات. صالح قومه قالوا له يا صالح أنت نبي، والله ما أرسل نبي إلا من جنس قومه. وهذه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الداعي كلما كان على صلة بالمدعو تكون الإجابة أسرع، لأنه يعرفه. وإلى ثمود أخاهم صالح، أخاهم من جنسهم منهم، يعرفون نسبه ويعرفون صدقه وأمانته، فتكون الإجابة أسرع. فسأل صالح ربه أن يستجيب له فيما يطلبون، فأخرج الله لهم ناقة تحمل في بطنها عشراء. وخرجت الناقة من جبل أصم بإذن رب العالمين، وقال الله لهم هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، تشربون يوما وتشرب يوما. يقول ربنا سبحانه كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. أحيمر ثمود الذي هو من أشقى الناس، قدار بن سالف، وما قتلها وما عقرها إلا بعد أن أخذ الرأي العام، النساء صوتوا موافقون موافقة، والأطفال كل أهل ثمود صوتوا على أنهم وافقوا على أن يعقرها، فكان الجزاء عام. لأن الله يقول وقالت اليهود عزير ابن الله. هل اليهود قالوا جميعا أم القائل واحد؟ القائل واحد، لكنه قال وهم صدقوا ما قال وباركوا، فنسب القول إلى من؟ إليهم جميعا. فلننتبه. لذلك إخوة الكرام حينما نقر أهل المعاصي نكون معهم سواء. فلما عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم أرسل الله عليهم صيحة جعلتهم كهشيم المحتضر تماما. وأنت إن كنت من أهل الأرياف تعرف هذا النبات بعد أن يدرس يكون كهشيم المحتضر إذا أرسل الله عليه الريح يزروه. الصيحة أخذتهم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر باردة عافية شديدة الهبوب، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة متتابعة، فترى القوم فيها صرعى. ابن كثير يقول كانت الريح تأتي فترفع الرجل إلى أعلى إلى أعلى، ثم تعود به إلى الأرض وقد انتكس على رأسه، بحيث تصطدم رأسه بالأرض فتنفصل، فيصبح جسده كجذع النخلة التي ليس لها رأس. لذلك ربنا يقول فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، جذع نخل خالي نتن. اللهم يا رب العالمين نسألك أن ترسل على اليهود ريحا، اللهم ارسل عليهم ريحا تجعلهم كأعجاز نخل منقعر، وما ذلك على الله بعزيز، وما هي من الظالمين ببعيد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد قوم هود أهلكوا بريح صرصر عافية. والريح يمكن أن تكون ريح رحمة، ويمكن أن تكون ريح عذاب. ولذلك انظر في كتاب بدء الوحي عند البخاري من قول ابن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ما وجه الشبه بين جود رسول الله وبين الريح المرسلة؟ قال الحافظ ابن حجر: الريح المرسلة خيرها يعم فلا يفرق بين أرض وأرض، كذلك جود النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان لم يكن يفرق بين غني وفقير، كان يعطي الجميع عطاء عليه الصلاة والسلام. لذلك ربنا يقول وهو الذي يرسل الرياح مبشرات، ريح رحمة ريح بشرة تأتي بغيث طيب، وهناك ريح مدمرة ريح عاصفة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ لم ينجو منهم أحد، كلهم هكذا. لذلك أخبروني عمن سجن ابن تيمية، سجن ابن تيمية في القلعة وعذبوه، من هو؟ ما اسمه؟ لا أحد يعرفه. لماذا؟ لأن الذي يحارب العلم والعلماء لا بد أن تكون له خاتمة سوء، وأن يندثر فلا يكون له ذكر. من يجهل ابن تيمية؟ لا أحد. من يعرف الذين آذوه؟ من يعرف الذي جلد ابن حنبل؟ جلده جلدا في بغداد؟ من الذي جلده؟ لا يعرفه أحد، نكرة. لكن ابن حنبل يوم أن مات شيع جنازته 1000 رجل، يعني كم؟ 1,000,000. فعجزت بغداد، عجزت مساجد بغداد عن أن توضئ من أراد أن يصلي، ففتح الناس أبواب بيوتهم ليتوضأ الجميع حتى يناله شرف الصلاة على ابن حنبل. وهؤلاء هم العلماء. أما الظلمة أراحوا واستراحوا. لذلك إخوة الكرام قال لهم قبل موته: بيننا وبينكم الجنائز. هذا قول ابن حنبل للظالمين في عصره. أيها الإخوة الكرام، وللحديث بقية، لكنني قبل أن أنتهي من هذا اللقاء الطيب، اسمعوا دون تعليق 12 دليل من القرآن والسنة على أن النقاب حرام. النقاب جريمة في حق الإسلام. علماء الإسلام يقولون لا يوجد دليل واحد في الإسلام على وجود النقاب. علماء الإسلام، الله أكبر، لا يوجد دليل واحد. أين ذهبتم بالأدلة؟ أين الأدلة الواضحة كالشمس؟ قلبوها بل مضغوها. ذهبت صفية زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إليه وهو معتكف، فخرج معها حتى يقلبها إلى بيتها. وهذا يشير إلى عدم جواز أن تسير المرأة بمفردها في الليل. خرج النبي من اعتكافه، قطع الاعتكاف. لما قطع الاعتكاف؟ لوظيفة هامة، أن يقلب زوجته إلى بيتها. في الطريق رآه بعض الصحابة فانحرفوا عن طريقه، فقال: على رسلكم، إنها صفية زوجتي. قالوا: يا رسول الله، أنا شك، هذا شك فيك، وأنت لا يمكن أن نشك فيك يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. لو أن الصحابة نظروا إلى صفية إلى وجهها، يعرفونها أم لا يعرفونها؟ لما قال لهم إنها صفية زوجتي؟ لأنهم ما يستطيعون أن يتعرفوا عليها، منتقبة تلبس السواد. حديث الإفك، لما قال صفوان بن المعطل: جئت خلف الركب ووجدت عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وقد تخلفت عن الركب، نامت، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. زوجة النبي محمد بمفردها رحل عنها الركب. يقول صفوان: وكنت أعرفها قبل نزول آية الحجاب، كان يعرفها بطولها وعرضها، أما الآن فما رآها، لأنها تلبس سوادا في سواد. ورحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. ولا تنتقب المرأة المحرمة، الجهبذ بيقول معنى هذا حرمة النقاب، مفهوم المخالفة. يا جهول، لا تنتقب المرأة المحرمة أن ما سواها ينتقب. لما نهى المحرمة عن النقاب؟ لأن غير المحرمة تنتقب. تقول أمنا عائشة: كنا نطوف فنرفع النقاب، فإذا خالطنا الرجال أسدلنا. إذا خلطنا مع الرجال أسدلنا على وجوهنا. سيخرج جهبذ آخر من أصحاب العقول المستنيرة. وما أدراك ما العقول المستنيرة؟ أنت الآن تستدل بنصوص خاصة بزوجات رسول الله، لكننا نريد الأدلة عامة. يا عبد الله، إن كان هذا في حق زوجات رسول الله وهم أطهر النساء فمن باب أولى. ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهناك خاص أريد به العموم، وهناك عام أريد به الخصوص. فيا قوم، اتقوا الله في أنفسكم، وانظروا إلى تفسير القرآن العظيم في قوله: يدنين عليهن من جلابيبهن. كيف فهم ابن مسعود وابن عمر وابن عباس والتابعين، كيف فهموا تفسير هذه الآية؟ وكيف كان حال النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والشبهات التي أوردتموها مردود عليه. لكنني أقول نعم هناك خلاف بين العلماء في وجوب النقاب من عدم وجوبه، منهم من يرى أنه واجب ومنهم من يرى أنه مستحب مكرمة فضيلة، لكن ما سمعنا أحد يقول أنه حرام وأنه ليس من الإسلام. هذا جديد، هذا دين جديد، هذا علم جديد جئتم به من أي؟ الله أعلم. واستدل بعضهم بقول الشيخ الألباني في الرد المفحم وفي في جلباب المرأة، الشيخ الألباني يرى عدم الوجوب لكنه يقول إنه فضيلة، وأرى الوجوب في زمن الفتنة وزوجاته منتقبات. ما قال الرجل أنه حرام، فاتقوا الله في أنفسكم وكفاكم قلبا للحقائق. انتهت الفواحش والمنكرات والأموال الضائعة والزواج العرفي والزنا الذي عم وكثرة المنكرات في بلادنا، وتفرغتم للحرب على النقاب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم استر عورتنا وآمن روعاتنا، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم استر عوراتنا وحجب نساءنا واستر عوراتنا، وعليك بأصحاب القلوب المريضة فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أسر لنا قيامه ويسر لنا صيامه ويسر لنا فيه فعل الخيرات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا ولا تجعلنا جسورا يعبر بها إلى جهنم، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا بعد نختصر يعني لتعب الصوت وكده، برضو كان أحد الأسباب التي تقدم فيها الإمام الفاضل يصلي بكم، لأنني سأجد البعض يقول كيف يصلي إمام بخلاف الذي خطب. هذا هو الصحيح، أن الذي خطب هو الذي يصلي، لكن إذا كان هناك علة كتعب في الصوت ككذا يجوز كما قال العلماء. فالحقيقة نظرا لأننا ألغينا أو اعتذرنا عن يوم الاثنين القادم، فطبعا أردت ألا نحرم الإخوة من هذا اللقاء، لا سيما أن بعض الإخوة دفع لي كتاب الحقيقة مطبوع وهو كله حديث موضوعة وأقوال مفترية ليس غير صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحذر من هذا الكتاب اسمه المجموعة المباركة في الصلوات المأسورة والأعمال المبهورة. يقول إن شرب الخمر وزنى وفعل المبقات ثم قال هذا الدعاء فقط غفر الله له كل ذنب. دعوة إلى إيه؟ إلى شرب الخمر وإلى كل ما يغضب الله، بأقوال قليلة يغفر لك كل الكبائر. هذه الكلام الحقيقة إخواني كلام ينبغي أن يحذر منه. فكل الإخوة الذين أقع في يدهم هذا الكتاب المفروض أن نعد ردا ونوزع الرد، يعني لعلنا أعددنا ردا لورقة الشيخ أحمد الوصية بتاعت حامل مفاتيح المسجد التي توزع كل سنة، ينبغي أن نوزع أيضا نحن كلام يبطلها وننشرها بنفس الكثافة، لأن الباطل لابد له من حق، لا سيما أن هناك سلزة كثير لا يقرؤون. فينبغي أن نواجه الباطل دائما بأقوال الصحيحة الثابتة حتى نقيم الحجة. قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم أو إلى ربكم ولعلهم يتقون. أقول إخوة الكرام إن شاء الله تعالى لقاؤنا في درس الاثنين بعد رمضان، يعني لأن الرؤية يوم الاثنين لبعد القادم، فإن ثبت رمضان يصبح الليلة من ليالي رمضان وينبغي أن نصلي فيها تراويح قيام، لا كما يفعل البعض لا يصلون أول ليلة ويصلون ليلة العيد يعكسون، رغم أن ليلة العيد ليس فيها صلاة قيام جماعة، إن ثبت هلال شوال فلا صلاة، أما إن ثبت هلال رمضان في أول ليلة فتصبح هذه الليلة من ليالي رمضان. حقيقة يعني الحنجرة متعبة ولا أستطيع الإجابة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأمنك.